أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا آخر الكتب بحسب الجزء الأول من منهاج السير السيستاني، حيث أنه لا يذكر فيه كتاب الجهاد. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بداية هذا الكتاب، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كتاب الجهاد، كتابين شرعا لحفظ الأمة الإسلامية كمقدمة، يعني شرع لحفظ الأمة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظها من الداخل، من العدو الداخلي. الجهاد لحفظ الأمة من العدو الخارجي. الجهاد لحفظ الأمة من العدو الخارجي. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو أقيم على حده ما تفشى الفساد، والذي هو هذا الفساد الذي أدى بنا إلى ماذا؟ إلى تفكك الدولة الإسلامية وإلى انهيارها في آخر الأمر بشكل تدريجي. على كل حال، هنا يذكر السيد رحمه حفظه الله ديباجة طويلة تبعا لبقية الفقهاء، يقول: من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في محاضرة سابقة نشرت إلى بعض إلى مسألة أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع البراءة والولاية والتولي جعل من فروع الدين، أربعة فروع من فروع الدين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتولي، والتبري. عندما يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفرعين، ما يجعلان فرع واحد، يعني وكأنما لإعطاء مزيد من العناية والاهتمام بهما من قبل الشارع. رواية الآن عندنا الصلاة فرع من فروع الدين، عندنا الأمر بالمعروف فرع، النهي عن المنكر فرع ثاني، يعني فرعين، ليش ما جعلهم فرع واحد؟ الأمر والنهي. ليش ما جعل التولي والتبري فرع واحد؟ ليش اهتم اهتمام ملفت بمسألة الولاية والبراءة؟ التولي والتبري ليش يتم اهتمام ملفت بمسألة الأمر والنهي، بحيث جعل الأمر فرع والنهي فرع؟ هذا يدل على مزيد اهتمام من الشارع بهذه الشعيرة الدينية. ليش؟ لأن بها قوام الدين، لأن بها قوام الدين. أساسا لو لم تقم هذه الشعيرة، كما قد حصل فعلا في البلاد الإسلامية، حيث أن هذه الشعيرة قد أهملت، لو أن هذه الشعيرة قد أقيمت على حدها ما تسلح الظالم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا. لكن حيث أن هذه الشعيرة أهملت، أدت إلى كل هذه الويلات التي ماذا؟ مست الأمة الإسلامية. على كل حال، من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم. فقال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ شوف، هذه الرتبة أعلى من الرتبة السابقة، أسوأ يعني مقصود أعلى يعني من جهة السوء. الرتبة السابقة التي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وآله هي أنه يحصل الفساد ولا ننهى عن المنكر، صحيح؟ الرتبة التي ذكرها بعد ذلك هي أنه نأمر بالمنكر، نحث على المنكر، كما لعله الآن في أكثر بلداننا الإسلامية نأمر بالمنكر في الواقع وننهى عن المعروف. نعم. فقال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون ذلك؟ مستغربين، وضع مو طبيعي. فقال نعم وشر من ذلك. شوف الرتبة الثالثة، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. في الرتبة الثانية نأمر بالمنكر ونحن نعتقد أنه منكر، نأمر بالمعروف ونحن نعرف أنه ننهى عن المعروف ونحن نعرف أنه ماذا معروف. لكن في الرتبة الثالثة أساسا يصير تغيير ايديولوجي في نفوسنا الان. الان نرى ان الحجاب مو ننهى عن الحجاب فقط، مو نعتقد انه فعل صحيح وننهى عنه، بل من الاساس نعتقد انه تخلف. من الاساس نعتقد ان الاحكام الشرعيه هذه احكام مال 20 قرن قبل، مو مال 14 قرن قبل. متفقين؟ من الأساس نرى أن هذه الأحكام متخلفة، وهذه هي تقع المأساة، أنه ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد روي عنهم عليهم السلام أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتؤمن المذاهب وتحل المكاسب وتمنع المظالم وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر. إذن وإذا تركوا هذا، يقول فإذا لم يفعلوا ذلك، يعني لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. هذه كانت لباجة قرأناها بشكل سريع. ندخل الآن في صلب المسائل التي يتعرض إليها المصنف حفظه الله. المسألة الأولى مسألة 1270، يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون المعروف واجبا والمنكر حراما. المعروف تارة يكون على نحو الوجوب وتارة يكون على نحو الاستحباب، وكذا المنكر تارة يكون على نحو الحرمة وتارة يكون على نحو الكراهة. فإذا كان المعروف على نحو الوجوب والمنكر على نحو الحرمة يجب الأمر والنهي. فإذا كان على نحو الاستحباب فيأتي أنه لا يجب بل هو أفضل. هنا في هذه المسألة يتكلم عما إذا كان المعروف واجبا كإقامة الصلاة كالإتيان بالصلاة. الآن الصلاة واجبة أم لا؟ يجب الأمر إذن بالصلاة، صلاة الفريضة. صلاة الليل مستحبة، يستحب الأمر بها كما سيأتي. في المقابل أيضا عندنا محرمات كشرب الخمر، بما أنه ماذا؟ فعل محرم، يجب النهي عنه. يقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون المعروف واجبا والمنكر حراما. طب الآن نتساءل هل هذا الوجوب على نحو الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي؟ أشرنا سابقا أكثر من مرة إلى المقصود بالوجوب العيني والوجوب الكفائي، نذكر به مرة أخرى أيضا. الوجوب العيني هو ما يجب على كل مكلف مكلف ولا يسقط عن أي مكلف حتى وإن قام به وقية المكلفين كالصلاة. الآن الناس البشر الموجودين على الكرة الأرضية كلهم يصلون مثلا، أنت أيضا يجب عليك أن تصلي، صلاتهم لا تغير شيء بالنسبة إليك. ملتفين؟ صلوا أم لم يصلوا لا يتغير الحكم بالنسبة إليك. ليش؟ لأن هذا الوجوب وجوب عيني، بخلاف الوجوب الكفائي نكر الصلاة على الميت، يكفي أن يصلي بعض الناس على هذا الميت فتسقط الصلاة على صلاة الميت. ليش؟ لأن صلاة الميت وجوبها وجوب كفائي، وهذا الفرق بين الوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به البعض ممن به الكفاية، لأن البعض قد يكون به الكفاية قد لا يكون به الكفاية. شلون يعني؟ مثل الحرب الآن يقولون الجهاد واجب كفائي، مو الأمة الإسلامية فلا تروح تجاهد، لكن طلعوا ناس يجاهدون 100 نفر، 100 نفر لا يتمكنون من صد العدو. يقولون شنو؟ يقولون يتعين على الباقين أيضا، يجب على الباقين ويوترن. ليش؟ لأن من قام بالجهاد ليس به الكفاية، لا يكفي للقيام بهذه المهمة. عرفت؟ هذا هؤلاء الأشخاص لا يكفون 100 شخص أو 1000 شخص لا يكفون، بل لابد أن نحشد 100,000 أو 500,000 يلا شيء تسد الحاجة. على كل حال، إذن الواجب الكفائي هو الواجب الذي يسقط عن الآخرين إذا قام به من به الكفاية، يعني إذا قام به من به الكفاية سقط عن البقية. بعد هذا البيان نقول: هل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نحو الوجوب العيني أو على نحو الوجوب الكفائي؟ إذا قلنا أنه على نحو الوجوب العيني، يعني الأمة الإسلامية قاطبة، كل مكلف مكلف يجب عليه الأمر والنهي، صحيح؟ أما إذا قلنا أنه على نحو الكفاية إذا قام به بعضهم وكان هذا البعض يكفي. خب ننظر، يقول وفي كون وجوبه عينيا أو كفائيا وجهان: وجه للقول بأنه وجوب عيني، ووجه للقول بأنه وجوب كفائي. خب أنت أيها السيد السستاني ترتضي أي القولين؟ فنشوف. يقول: أرتضي أي القولين؟ أرتضي التفصيل. يقول السيد السستاني: كيف التفصيل؟ يقول: لا يبعد الأول في إظهار الكراهة. يقول: لأنه سيأتي إن شاء الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مراتب، صحيح؟ الكراهة القلبية، الإنكار القلبي، وعندنا الإنكار اللساني، وعندنا الإنكار بالفعل باليد أو ما شابه ذلك. يقول: على مستوى الإنكار باللسان أو بالقلب، لأنه سيأتي أنه يعتبرهما في مستوى واحد، في مرتبة واحدة، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا أنها 3 مراتب: اللسان، القلب واللسان، وماذا؟ واليد. السيد السيستاني يقول: هما مرتبتان، اللسان، القلب واللسان مرتبة واحدة، واليد مرتبة ثانية. طبعا حتى الآن يقول: بالنسبة إلى المرتبة الأولى، هذا كل المكلفين يجب عليهم، كلنا لابد أن ننكر المعروف، ننكر المنكر ونأمر بالمعروف، ماذا؟ بقلبنا ولساننا. على هذا المستوى الجميع يجب عليهم. على المستوى الثاني، مستوى اليد، يقول: لا يجب على الجميع، بل إذا قام به البعض سقط عن البقية. يقول: ولا يبعد الأول في إظهار الكراهة قولا. سيأتي بعض المسائل المرتبطة بهذه المسألة، لا نريد أن نسبق المسائل فيها. ولا يبعد الأول في إظهار الكراهة قولا أو فعلا. الأول يعني ماذا؟ لا يبعد الوجوب العيني، الأول يعني الوجوب العيني في إظهار الكراهة قولا أو فعلا، يعني الوجوب العيني في إظهار الكراهة قولا أو فعلا ليس ببعيد، إذن هو قريب، إذن هو يفتي به. قلنا دائما عندما يقول لا يبعد يعني فتوى بعد. والثاني يعني الوجوب الكفائي، أيضا لا يبعد الثاني فيما يتوقف على ماذا؟ على إعمال القدرة كالضرب والحاد، مما كان من وظائف المحتسب في بعض الأزمنة السالفة. في الزمن القديم كان هناك منصب يقال له منصب المحتسب، الحسبة. منصب الحسبة كان الخلفاء العباسيين ومن بعدهم يعني كانوا ينصبون شخص أشبه ما يكون بالشرطي، لكن وظيفته ماذا؟ أن يأمر وينهى فقط. يشوف واحد يشرب خمر، يقوم بماذا؟ بتكسير أوانيه مثلا أو ما شابه ذلك، واضح؟ هذه يقال لها أمور المحتسب في الزمن القديم، هذه وظيفته، هذه يقال لها أمور الحسبة. مصطلح الحسبة الآن يقال الفقيه يوصي الشخص، يقول: أنت وكيلي في الأمور الحسبية. هذا مصطلح لا بد من الالتفات إلى المقصود منه. الأمور الحسبية هي تلك الأمور، يقول الفقهاء، الأمور الحسبية هي تلك الأمور التي لا يرضى الشارع بتضييعها. كل الأمور التي لا يرضى الشارع بتضييعها ولم يعين لها شخصا بعينه ليتصدى لها، مثل يقولون كالإشراف على شؤون القصر. عندنا الآن أيتام، هل يرضى الشارع بأن تضيع حقوق هؤلاء الأيتام؟ طب من يصرف عليهم؟ أنا بنفسي أتصدى؟ طب أنا لم يوكلني الشارع. يقولون: حيث أنه الشارع لم يوكل شخصا، لم يعين شخصا للقيام بأمور الأيتام مثلا، الفقيه يتصدى لها من باب الحسبة. مثلا البعض يوسع مفهوم الحسبة يقول حتى شؤون الدولة الإسلامية، أن بعض الفقهاء لم يثبت نظرية ولاية الفقيه، يقول شؤون الولاية، شؤون الحكومة الإسلامية لم تثبت من جهة مثلا مقبلة عمر بن حنظلة، الشيخ التبريزي يظهر منه هذا القول. مثلا يقول ما دل الدليل في مقبلة عمر بن حنظلة ولا غيرها على ماذا؟ على ولاية الفقيه مثلا. لكن نعلم من الشارع أن هذه الأمة الشارع لا يضيعها بدون حاكم في ظل الغيبة، لأن لا بد للناس من سلطان بر أو فاجر، فماذا؟ الفقيه هو الذي يتصدى أيضا من باب الحسبة. خب يوسع دائرة الحسبة، توضح المقصود هنا. خب الآن نرجع إلى المطلوب. في الزمن القديم كان المحتسب، الزمن القديم في أيام الخلفاء العباسيين وما شابه ذلك، بل حتى بعد الخلفاء العباسيين كان هناك منصب يقال له المحتسب. هذا القاضي يعين شخص بعنوان محتسب، هذا المحتسب يقوم بهذه الأمور. وهناك كتب ألفت عن أحكام المحتسب، بالذات في فقه العامة ألفت كتب في أحكام المحتسب باعتبار كانت مسألة ابتلائية بالنسبة إليهم، ماذا يقوم، ماذا يفعل، كيف يتصدى. هذه الأمور التي هي من شؤون المحتسب تجب على كل المكلفين، لكن على نحو الوجوب الكفائي. تجدون الآن أن يذهب إلى السوق وينهى عن بيع الخمر في السوق مثلا، مو نهي بالقول فقط، بالفعل، لأن قد يغلق هذا الدكان مثلا أو يكسر أواني صاحب الخمر هذا أو ما شابه ذلك. يقول نعم، والثاني نعم، والثاني قلنا يعني في كون وجوبه كفائيا، مو عندنا قول بأنه وجوب كفائي وجوب عيني. والثاني يعني أن الوجوب كفائي فيما يتوقف عليه أو فيما يتوقف على إعمال القدرة كالضرب والحبس مما كان في الزمن القديم من وظائف المحتسب. خب مسألة 1271، إذا كان المعروف مستحبا، خب كان الكلام عن أن المعروف واجب، قلنا المعروف ترى يكون واجب وترى يكون مستحب، المنكر ترى يكون حرام ترى يكون مكروه. فإذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا، خب وعليه فإذا أمر به كان مستحقا للثواب. تأمر شخص بصلاة الليل مثلا تستحق الثواب عليه، وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب. طب أنت لم تأمرني بصلاة الليل، أنا لا أصلي صلاة الليل، طب لم تأمرني بصلاة الليل لا تستحق الثواب ولا تعاقب أيضا، لا تعاقب أيضا في المقابل. ويلزم أن يراعي طب في الأمر بالمستحب أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته، كما قد يحصل كثيرا من كبار السن في أكثر المناطق. كبار السن يأمر بالمستحب لكن بصورة تجعل المأمور مهان، مجري يهين المأمور، يأمرك بشيء مثلا الآن يستحب أن تصب الماء وتقدم الماء إلى الشخص مثلا باليد اليمنى، خب لو قدمت باليد اليسرى في المأتم عندنا في القرية ربما خرجت من ستر الله على قولة الشتمة. خب هذا خب أمر معروف عن المنكر، هذا معروف على مستوى الاستحباب، هذا مستحب أن تقدم الإناء باليد اليمنى. خب أنت تأتي إلى هذا الشخص وتأمره بشكل، خب تأمره بالتي هي أحسن، تقول له أحسن أن تقدم باليد اليسرى أفضل أثواب ما شابه ذلك. خب يقول أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته، كما لا بد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلا عليه بحيث يزهده في الدين. لا تأمره بشيء ماذا؟ يزهده في الدين، كما ينقل في تلك القصة التي يقال أن شخص أدخل شخصا في الإسلام وسحبه إلى المسجد وصاروا من نافلة إلى نافلة. خب يوم ثاني ذاك ارتد عن الإسلام مرة ثانية، قال أنا ما أحتاج إلى هذا الدين، ليش؟ لأنه أنت راعي إقبال النفس وإدبارها. حتى أنت عندنا في الروايات أن للنفس إقبال وإدبار. اليوم نفسي مقبلة أقوم بالنوافل أفضل خيار، يوم في اليوم الثاني النفس غير مقبلة، قد أترك بعض النوافل لا أتي بها، بل لا قد لا أتي بالنوافل أصلا. فهذا أيضا يراعى، هذه الأمور تراعى. يقول: كما لا بد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلا عليه على المأمور، يعني بحيث يزهد المأمور هنا في ماذا؟ في الدين. وهكذا الحال في النهي عن المكروه، أيضا النهي عن المكروه النهي فيه مستحب، إذا لم تنهى أيضا ماذا؟ لم تؤثن. وأيضا هنا تراعي تلك الأمور التي مرت، مستوى الإيماني ومو فقط هذا أساسا، إقبال النفس وإدبار. ربما أحد الفقهاء لا يأتي ببعض المستحبات لتكدر خاطره مثلا وعدم إقبال النفس أو ما شابه ذلك، هذه أمور يعني يبقى أن هذا مستحب، يبقى أن هذا مستحب. والإنسان كما في الرواية للنفس إقبال وإدبار. بعد ذلك يقول: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر الذي هو محرم أمور. قلنا أن المعروف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، والمنكر قد يكون محرما وقد يكون مكروها. الآن نتكلم على الإلزام، يعني المعروف الواجب والمنكر المحرم. أي إنسان يجب عليه أن يأمر وينهى؟ أو هناك ضوابط، هناك شروط، هناك حيثيات لكي يجب الأمر على أي مكلف يجب؟ أو هناك شروط، يقول توجد شروط معينة، إذا توفرت هذه الشروط وجب عليك الأمر والناهي، إذا لم تتوفر هذه الشروط لا يجب عليك الأمر والناهي. يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر أمور: الأول معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالا. تريد أن تأمر بالمعروف وأنت لا تعرف المعروف، لا تعرف المعروف، تأمر الإنسان بالواجبات، عرف الواجبات أولا ثم أمره بها. معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالا، مشرط على نحو التفصيل. قلنا إجمالا في قبال المعرفة التفصيلية مثلي. فلا يجبان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجاهل بالمعروف والمنكر. الآن واحد يقول أنا لا أعرف المعروف والمنكر، انتهت المسألة، بعد نغلق كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول السيد: لا، بل يجب على الإنسان التعلم مقدمة للأمر والنهي، بل يجب عليه التعلم مو بس مقدمة للأمر والنهي، مقدمة يجب، ويجب أيضا لكي يأتي هو بالواجبات وينتهي عن المحرمات أيضا، كما تقدم في شنو في كتاب التقليد، حيث قلنا في كتاب التقليد أنه يجب على الإنسان أيضا تعلم المسائل الابتلائية، أيضا يجب على الإنسان تعلم المسائل الابتلائية. يقول: ولكن قد يجب التعلم تعلم المعروف والمنكر مقدمة للأمر بالأول، يعني بالمعروف، والنهي عن الثاني، يعني النهي عن المنكر. هذا هو الشرط الأول. إذن يشترط معرفة المعروف ومعرفة المنكر. الثاني: احتمال ائتمار المأمور، احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي. إذا كنت تحتمل أن من تأمره بالمعروف يأتمر، يعني ماذا ينصاع لأمرك؟ احتمال التأثير. تحتمل أن من تنهاه عن المنكر ينتهي عن هذا المنكر. فإذا لم يحتمل ذلك وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي، مثل صدام، تروح إلى صدام تقول له: يا صدام لا تقتل الأوادم، هذا أمرت أو لم تأمره لا يغير شيء. وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما، لا يجب عليه شيء على المشهور. رأي المشهور أنه لا يجب عليه شيء، بعد انتهى تكليفه يتذكر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنزاع هذا الشخص. يقول: أنا إذا ألقى صدام مثلا لا يجب علي الأمر والنهي، انتهى الموضوع، هذا الكتاب لا حاجة لنا فيه. هذا ما يذكره. بعد ذلك يقول: هذا رأي المشهور، لكن هل تقبله أيها السيد الكتاب؟ يقول ولكن لا يترك الاحتياط لإظهار الكراهة فعلا أو قولا، ولو مع احتمال عدم الارتداع، ولو مع عدم احتمال الارتداع به، ولو مع عدم احتمال الارتداع به، أنت لا تحتمل أن صدام يرتدع عن قتل البشر، ممكني؟ لكن مع ذلك الإنكار، إنكار هذا المنكر بالقول أو بماذا؟ بالقلب، بالقول بأن تقول له لا تقتل، بالقلب بأن تظهر له الكراهة النفسية كما في إن شاء الله عن ذلك، هذا لا يسقط. نعم سيسقط من جهة أخرى، من جهة خوف الضرر بالنسبة لأنك الفنان خوف. شلون؟ احتياط وجوبي، ولكن لا يترك الاحتياط، احتياط وجوبي هذا غاية الأمر. بالنسبة لمثال صدام ما يأتي، ليش؟ لأنه نيها الضرر موجود. احنا بعض الأحيان الأمثلة ما تقرب واحد من جهة أخرى أيضا، لأن تفترض في مثل صدام بعد أنه لا يتورع. الثالث أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف وارتكاب المنكر، الفاعل مصر على فعل على ترك المعروف وارتكاب المنكر. فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه، اشترط هناك أمارة على أن العاصي قد فعل الفعل المحرم، قد شرب الخمر لكنه نادم على شربه الخمر، لا يجب عليك أن تنهى بعد انتهى الموضوع. ماكو أمارة على أنه مصر وعنده وبنيته أن يكرر هذا الفعل. أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف مثلا ترك الصلاة وارتكاب المنكر كشرب الخمر مثلا، فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء، لأنه أنت تأمر لكي لا يكرر هذا الفعل. الآن هو توجد أمارة على أنه لا يريد أن يشرب الخمر مرة ثانية، لا معنى لأن تنهى، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، مجرد أن تحتمل أن هذا الشخص قد ماذا؟ قد رفع يده عن هذا المنكر، لا يريد العود إليه. في المرتبة الأولى كان هناك أمارة على ذلك، في المرتبة الثانية كان مجرد الاحتمال كافي. بعد ذلك يقول فمن ترك واجبا أو فعل حراما واحتمل كونه منصرفا عنه عن هذا المنكر او نادما عليه لم يجد شيء، لم يجد يعني لا يجب عليك لا ان تأمره ولا ان تنهاه مثلا. هذا واعتبار الاصرار لعله المشهور بين الفقهاء، اعتبار الاصرار يعني اشتراط الاصرار هو المشهور بين الفقهاء، أنه لكي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد أن يكون مصرا على الترك أو الفعل، واضح، على ترك المعروف أو فعل المنكر. هل أنت ترى؟ يقول ولكن الظاهر كفاية إحراز عزمه على ترك المعروف، كفاية إحراز عزمه على ترك المعروف وفعل المنكر حدوثا أو بقاء، بحيث يكون توجيه الأمر أو النهي الشخصي إليه في محله عند العقلاء. يقول يكفي أن تحرز ماذا؟ عزمه على ترك المعروف، ترك الصلاة حتى وإن لم يترك الصلاة فعلا، يكفي عازم على فعل المحرم حتى وإن لم يشرب الخمر فعلا، لكنه عازم على شرب الخمر. إلى الآن لم يحصل منه شرب الخمر لكي نقول أنه أصر، يتفتون الفارق على رأي المشهور، وإن كان حتى بالظاهر حتى هم يلتزمون، وإن كانت عبائرهم تفيد ما أفعله السيد السيستاني ما نسبه إليه السيد السيستاني، لكن استبعد أن يلتزموا أنه لو علمت لأن الشخص عازم على هذا الفعل لا تأمره أو تنهى، لا يحتمل فيه ذلك أصلا. ولكن الظاهر كفاية إحراز عزمه على ترك المعروف وفعل المنكر حدوثا أو بقاء، حدوثا كما لو كنت تعرف أنه يريد أن يترك الصلاة، يريد أن يشرب الخمر، بقاء كما لو كان ماذا شرب الخمر وتحرز أنه سيكرر ذلك مرة ثانية. أيضا هنا ماذا يجب الأمر والنهي بحيث يكون توجيه الفهد. هذه هي القاعدة، هذا هو المدار الملاك في المسألة، بحيث يكون توجيه الأمر أو النهي الشخصي إليه في محله عند العقلاء. أن تتوجه الأمر إلى شخص معين، مثلي أمر شخصي، هذا مو أمر على نحو القضية الحقيقية. صلوا يا من ويا من أنتم موجودين ويا من ستوجدون، ذاك على نحو القضية الحقيقية، لا في منطق بعد. يقول بحيث يكون توجيه الأمر أو النهي الشخصي إليه في محله عند العقلاء. العقلاء يقولون هذا الأمر والنهي هنا في محله، تمثلت في أمره أو نهيه. ولو لم يكن متلبسا بالمعصية فضلا عن توقف الوجوب على الإصرار. يقول أساسا الوجوب لا يتوقف على الإصرار، الوجوب لا يتوقف على الإصرار، يكفي أن يكون الإنسان عازم على الارتكاب المعصية. الإصرار يعني أن يكون من نيته أن ماذا، أن يأتي ولا يبتدع، من نيته أن يأتي مصر، يعني ملتفت إلى أن هذا حرام وكذا يقال هذا مصر بعد. الرابع أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل، هذا الذي يفعل يترك المعروف أو يفعل الحرام، خب تارة يكون الحرام منجز في حقه وتارة لا يكون منجز في حقه، كما لو أسلم الكافر أو كما لو كان شخص يشرب السائل معتقدا أنه عصير وأنت تعرف أنه خمر وأنت تعرف أنه مشتبه، أنت تعرف أنه لا يعرف أنه خمر وأنه يظن أنه عصير، خب فيشرب الخمر ظنا منه بأنه عصير، خب هل يجب أن تأمره أن تنهى عن المنكر؟ نعم. هل يجب أن تنهى عن المنكر؟ لا يجب. ليش؟ لأنه أساسا الآن معذور شرعا ولا يعاقب شرعا أبدا، بخلاف ما لو كان يعرف أن هذا خمر لكن يجهل أن شرب الخمر حرام، هنا يجب أن تنهى. ليش؟ لأنه هذا الحكم منجز شرعا. نحتاج نتوقف نبين هذه النقطة. ويش الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ من يعطيني الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ ما أريد نتوقف واجد، أريد نشرح بس وش الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ خب في المثال الأول يعرف المكلف الحكم الشرعي، خب أنا لا يجب علي أن أخبره بالموضوع. خب في المثال الثاني يجهل بالحكم ويجب إخبار الإنسان بالحكم، هذا هو الفارق. الفارق أنه تعليم المكلف بالحكم، ليس لأنه هنا إما قاصر أو مقصر، وعلى كلا الفرضين ماذا؟ وعلى كلا الفرضين يجب إخباره، بخلاف ما لو كان شخص يعرف الحكم الشرعي غاية الأمر اشتبه في تطبيقه، يعرف أنه يحرم شرب الخمر لكن ما عرف أن هذا خمر. أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان مثلا معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف، معذور لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام أو أن ما تركه ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، إذا كان مشتبه في الموضوع أو مشتبه في الحكم لكن اجتهادا أو تقليدا مو عن تقصير، يعني كما لو كان أحد أنت افترض فقيه وزير من الناس أيضا فقيه، جيد، هذا زير من الناس يرى مثلا من اجتهاده أنه يجوز الفعل الفلاني، هذا الفعل ليس بحرام، شرب الفقاع مثلا يرى أن شرب الفقاع ليس بحرام، أنت تعتقد اجتهادا أو تقليدا أن شرب الفقاع حرام، اجتهادا كما لو كنت مجتهد، تقليدا كما لو كنت كما الآن ونحن الحالي أننا نقلد الفقيه، نقلد من يقول بأن شرب الفقاع حرام، أليس كذلك؟ خب ذاك الشخص إما يقلد من يقول بحلية الفقاع أو هو مجتهد ويقول بحلية الفقاع، أنا هنا لا يجب علي أن أضربه أو أنصحه، لأنه معذور بخلاف ما لو كان يقلد من يقول بحرمة الفقهاء لكنه يجهل بالحكم. هناك يجب الأمر. التفتون للفرق بين الموردين. إذا في الاشتباه الموضوع دائما لا يجب الإخبار. في الاشتباه الموضوع لا يجب الإخبار. أما نعم في الاشتباه الموضوع لا يجب الإخبار لكن مو على إطلاق. هناك حالات كثيرة. مثلا الآن لو أن شخص اشتبه وظن يريد أن يقتل شخص كافر فأتى إلى شخص مؤمن يريد أن يذبحه باعتقاد أنه هو ذاك الكافر. هنا هذه من الأمور التي يعلم من الشارع أنه يتحفظ عليها حتى من الأطفال. هناك بعض الأمور حتى من الطفل. الكفاية حتى من الطفل. الشارع لا يقبل بحصول القتل حتى من الطفل. ليس فقط من الكبير لا يقبل به. هناك بعض الأمور لا يقبل بها الشارع من الكبير وقد يقبل بها من الصغير. لا مشكلة من هذه الجهة. خب على أي حال لا نستطرد أكثر. يقول اجتهادا أو تقريبا لم يجد شيء. ليش؟ لأنه معذور في ذلك بعد. وكذا إذا لم يكن معذورا في فعله في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره وصرف قدرته وصرف قدرته في امتثال الأهم منهما. خب بعض الأحيان المكلف بسوء اختياره يقع في أحد المحذورين لا يمكنه التخلص منهما بأي حال. متفقين؟ لا يمكنه التخلص منهما بأي حال. يعني كما لو أخذ الإنسان ميتة وذهب إلى الصحراء يعرف أنه سيجوع هناك وسيضطر إلى أكل الميتة. خب أكل الميتة حرام أو محرام؟ خب كان بإمكانه أن يأخذ لحم طيب لحم طاهر حلال. أخذ ميتة وراح الصحراء. الآن وصل به الجوع ملغ الجوع مبلغه بعيد. الآن لا يمكنه إلا أن يموت أو يأكل الميتة وأنت معه الآن. خب هل تنهى عن المنكر؟ أكل الميتة منكر. توجهتون؟ هو هنا غير معذور. ركزوا وياي. هو هنا غير معذور. ليش؟ لأنه اضطر إلى هذا الأمر بسوء اختياره. يعني ذلك هو يأكل الميتة. يجب عليه أكل الميتة هنا لأن حفظ النفس أولى من حرمة أكل الميتة. يجب عليه أن يحفظ نفسه. أن لسه علينا الحين إما أن يموت إما أن يقتل نفسه من الجوع يعني أو ماذا أو يأكل الميتة. وكلا الفعلين حرام ومأثوم على كلا الفعلين. غاية الأمر يجب عليه أن يأكل الميتة ويقدمه على الموت. ليش؟ لأن هذا أخف أهون. تفهمون؟ ونقول مأثوم في أكله للميتة لأنه أكل الميتة بسوء اختياره بخلاف ما لو كان الإنسان يمشي في الصحراء فقد طعامه واضطر إلى أكل الميتة. هنا غير مأثوم. هنا نرجع إلى هذا المطلب. يقول في مثل هذا المثال وكذا إذا لم يكن معذورا في فعله في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين. هو هنا مكلف شرعا في هذه اللحظة. الله يقول له لا تأكل الميتة يحرم عليك أكل الميتة. وفي نفس الوقت الله يقول له ماذا؟ احفظ نفسك عن الموت لا تلقي لنفسك في التهلكة. فتفين؟ خب لكن عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره. خب حينئذ ماذا يفعل؟ يصرف قدرته في امتثال الاهم في حفظ النفس. الاهم هي هنا حفظ النفس مو كذي؟ فيصرف قدرته في حفظ النفس بالتالي ياكل الميتة مثلا. ياكل الميتة بعد في هذه الحالة. وصرف قدرته في امتثال الاهم منهما فانه لا يكون معذورا في ترك المهم. فإنه لا يكون معذورا في ترك المهم وإن كانت وظيفته عقلا غير معذور في ترك المهم وعليه فهو مأثوم في أكله للميتة في مثالنا. تريدون الأمثلة أخرى نضرب لكم إذا مو واضح لكم هذا المثال. واضح؟ خب وإن كانت وظيفته عقلا الإتيان بالأهم انتخابا لأخص القبيحين بل والمحرمين، مو بس قبيحين هذين بل ومحرمين أيضا. إذا صار هذا واضح يقول هذا بكلام كله صحيح، لكن هذا ولو كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقا. هذا اللي أشرت إليه في مثال الصفل، بعض المنكرات لا يرضى الشارع بوجودها على أي حال مما انصدرت، كقتل الناس هذا أوضح مثال، أو كالزنا لا يرضى به الشارع على أي حال، حتى من الجاهل الخاطر لا يرضى به. يعني الشارع يريد أن ينهي ظاهرة وجود الزنا، ينهي ظاهرة شنهم وجود القاتل. وعليه لو أتى شخص طفل أتى يريد أن يقتل شخص، مع أن الطفل غير مكلف شرعا، عند مسدس يريد أن يقتل شخص، يجب عليك ماذا؟ أن تنهاه، واضح؟ أو مؤمن يريد أن يقتل مؤمنا باعتقاد أنه كافر، يجب أيضا أن تنهاه. وإنسان هذا شنو؟ هذا من اشتباه في الموضوع هنا، نسبي اشتباه في الموضوع، يقول اشتباه في الموضوع لا يجب الأمر، يقول لا في مثل هذا المورد يجب الأمر، مو مطلق الاشتباه في الموضوع لا يجب الأمر فيه. هذا ولو كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقا كالإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض مثل شنو؟ أعطوني مثال للإفساد في الأرض، أمثلة كثيرة إن شاء الله إذا أرسل للقضاء، بس لعل تطبيق على مورد أن يكون المفسد جاهلا يحتاج إلى شيء من التأمل. الإفساد في الأرض يقولون كما لو كان شخص يقطع الطريق، هذا قاطع الطريق مفسد مسكين، هذا حكمه أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الجزاء الذين يفسدون في الأرض شنو تقول الآية؟ أن يقتلوا أو يصلبوا، مضمون الآية أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، مسكين أو ينفوا من الأرض بعد الآن الآية نصا لما تصبرني. هذا يقال له مفسد. وقتل النفس المحترم أيضا الشارع لا يرضى بأمثال هذه الأمور، صدرت من أي شخص كان لا يرضى لها، ونحو ذلك، فلا بد من الرد عن هذا المنكر ولو لم يكن المباشر مكلفان، كما لو كان طفلان أو مجنونان، طفلان أو مجنونان، فضلا عما إذا كان جاهلا بالموضوع أو بالحكم، اجتهد فظن في جواز قتل المؤمن الذي لا يرى مثلا الرجعة، يصير واحد اجتهادا او تقليدا يصل الى انه يجوز قتل مثلا، من باب المثال هذه فرضية نظرية فقط، يجوز قتل المؤمن الشيعي الذي لا يعتقد بالرجعة، يصير او ما يصير هذا الشيء، ان شخص يحتمل ان شخص يتبه ويعتقد اجتهادا او تقليدا بهذا الامر او لا، مع في هذه الحالة يجب عليك أن تنهى، ما تقول هذا اشتباه في الموضوع أو هذا اشتهارا أو تقليدا معذور أو كذا، يقول لا يجب، لأن هذا مما يتحفظ عليه الشارع على أي حال. الخامس، أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب ضررا على الآمر، هذا الضرر قد يكون في نفسه، في نفس الآمر بأن يؤدي إلى موته مثلا، أو ماله المعتد أو عرضه بأن يؤدي إلى هتك عرضه مثلا أو ما شابه ذلك، أو يؤدي إلى ماذا؟ إلى خسارة مالية كبيرة لا تتحمل، وتخسر مثلا 50 تومان، يقول لا يجب الأمر بنخسر 50 تومان مثلا، يقول لا المال المعتد به أو عرضه أو ماله المعتد به. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب ضررا على النفس أو العرض أو المال المعتد به لا يجب، بعد ذلك أيضا يستدرك. وكذا لا يلزم، عفوا الاستدراك يأتي بعد ذلك، وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج ولا في حرج لا يتحمله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوقعك في حرج لا يتحمل. لا يتحمل حرج لا يتحمل مثل شنو؟ مرت عندنا أمثلة كثيرة للحرج. نريد مثال يمشي ويا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا أن تفصل من العمل، أو مثلا أن تطلق الزوجة وطلاقها يوجب حرجا شديدا عليها. إذا نهت زوجها عن المنكر جزما هذا يطلقها، والطلاق بعض الأحيان هذه الزوجة في اليوم الثاني تحصل على زوج ولا يكون الطلاق حرجيا عليها أبدا. متعارف الطلاق في هذا المجتمع، في بعض المجتمعات لا، الطلاق غير متعارف بحيث أن التي تطلق وكأنها هي التي فعلت المنكر، مو زوجها اللي فعل المنكر. خب يقول لا يتحمله، فإذا لزم الضرر أو الحرج، الضرر ثلاث من الحالات ثلاثة يعني، أو الحرج لم يجب عليه ذلك، لم يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا، أتى الاستثناء هنا، أتى الاستثناء، إلا إذا أحرز كون الأمر أو النهي بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر. حتى الآن ثورة الإمام الحسين أمرنا أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فبدأنه بيصفات مو دنيا أنا هذا، ومع ذلك يقول أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ويعرف أنه سيقتل. الروايات أقوال الإمام الحسين صريحة أنه يعرف، لكن ما يريد أن يقتل به أهم من القتل. هنا يقال يخاف على بيضة الإسلام، إذا وصل الأمر أن بيضة الإسلام يعني صلب الإسلام، تشريع الإسلام ككل أو الدولة الإسلامية تقع في خطر، فليكن ما يكون، أموت أنا يموت تموت أسرتي. الإمام الحسين يقول ماذا؟ أريد أن أمر المعروف إلا إذا أحرز كون المعروف الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج. أقول قد يصل الأمر حتى إلى أن يقتل الإنسان، والظاهر أنه لا فرق فيما ذكر بين الآن ترى أعلم بأني سيحصل لي ضرر، وترى أظن أنه سيحصل ضرر لا سيحصل، وترى أحتمل أنه يحصل لي الضرر. تروح تأمر صدام تعلم بأنه شنو ستقتل، تأمر واحد من الطواغيت أخف من صدام تظن أنك ستقتل، وتروح على طاغية ثالث متواكل تحتمل احتمال المعتد به أنك تقتل، مو ظن لكن احتمال قوي، احتمال يعني تصرف 20% أنه تقتل أنت، صدام 100% تقتل، على الوصف هذا يقول لك 60-70% أنه تقتل، ذاك 30% أنه تقتل مثلا الاحتمال. خب ما الفرق؟ يقول والظاهر أنه لا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال، الاحتمال طبعا المعتد به عند العقلاء، احتمال 1% الذي قد لا يعتني به العقلاء، أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء، هذا الاحتمال الموجب لصدق الخوف، لأنه قال أنت تخاف من القاتل. وإذا كان بعد ذلك يقول وإذا كانت الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين، ما أضر نفسي أنا لكن أضر بالمسلمين، الشيعة يتضررون في تلك البلدة، أنا أرسل رسالة من البحرين إلى الطاغية والطاغية لا يصل إلي، لكنه يتضرر الشيعة الموجودين في تلك المنطقة مثلا ببعض المسلمين في نفسه، في نفس هؤلاء المسلمين مثلا ببعض المسلمين مثلا بأحد المسلمين أو بأكثر من واحد لا يضر، في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، فالظاهر أيضا سقوط وجوب الأمر والنهي هنا، وجوبهما يعني وجوب الأمر والنهي. نعم إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمة شرعا، نفس الكلام السابق، فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال وأهمية المحتمل. قوة الاحتمال أنه بأي مثابة أنت تحتمل هذا الشيء، وأهمية المحتمل فربما لا يحكم بسقوط الوجود وربما يحكم به. هنا تقع موازنة، يكون الإنسان متسلط على الجوانب الشرعية لكي يتمكن من أمثال هذه الموازنات. ممكن الإنسان يتمكن من تشخيص أيها الأهم، هل الأمر أهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم، أو حفظ النفس والمال والعرض أهم. ممكن الإنسان يتمكن من هذا التشخيص. قوة الاحتمال شيء وأهمية المحتمل شيء آخر. قوة الاحتمال صار تحتمل بنسبة واحد من المليون أن المؤمن الموجود في المنطقة الفلانية قد يقتل. أنا إذا أمر المؤمن الموجود في الهند مثلا يقتل، أهمية المحتمل القاتل، القتل من الأمور التي يهتم بها جدا، واضح؟ بخلاف ما إذا كنت أحتمل احتمال قوي أن أحد المؤمنين من الهند سيعطى صفعة مثلا، هذا وإن كان الاحتمال قوي لكن المحتمل ليس بمهم بتلك الأهمية. فهنا فربما لا يحكم بسقوط الوجوب وربما يحكم به، هذه بعد تلحظ أهمية قوة الاحتمال وأهمية المحتمل وأهمية الأمر النهي هنا أيضا. فشرح الموازنات عنده فالمكلف يشخص أنه ماذا يجب أو لا يجب. مسألة نقرأها ونختم بها، لا يختص وجوب الأمر، مسألة 1272، لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس، كما قد يتوهم البعض أن هذا خاص بطلاب العلوم الدينية المشايخ مثلا. يقول كما يجب على المشايخ يجب على غيرهم على حد سواء، لا فرق، الوجوب على الجميع، لا يختص بصنف من الناس دون صنف، بل يجب هذا الأمر والنهي عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم، يجب على العلماء وغير العلماء، والعدول والفساق سواء كان الإنسان عادلا أم فاسقا. تقول أنا أساسا حليق اللحى مثلا، حليق اللحية مثلي، يقول أنا حليق اللحية، نقول له وهذا الفعل حرام، نقول له خب هذا حرام ويجب عليك أن لا تفعله، لكن أيضا يجب عليك أن تنهى ذلك الشخص الذي يشرب الخمر. أنت صحيح تفعل منكر بحلقك للحية، لكن أيضا يجب عليك ماذا أن تنهى الآخرين عن القتل وعن شرب الخمر وعن الأمور الأخرى. خب والسلطان والرعية أيضا لا فرق بين السلطان ورعيته، كما يجب على الرعية يجب على السلطان، والأغنياء يجب عليهم والفقراء أيضا على حد سواء. بعد ذلك يقول والظاهر عدم سقوطه ما دام كون الشخص تاركا للمعروف وفاعلا أو فاعلا أصح أو فاعلا للمنكر. خب ما دام الشخص تاركا للمعروف أو فاعلا، حطوا ألف أصح، أو فاعلا للمنكر، وإن قام البعض بما هو وظيفته من المقدار المتيسر له من حتى إن أمره بعض الناس نهاه الاخترض هذا يشرب الخمر، أمره شخص نهاه شخص عن شرب الخمر، لا يقص ذلك. والظاهر عدم سقوط النهي هنا مثلا ما دام هذا الشخص ماذا تاركا للمعروف أو في مثالنا فاعلا للمنكر. وإن قام البعض بعض المكلفين بما هو وظيفته من المقدار المتيسر له من الأمر أو النهي، شخص من الأشخاص أمر هذا الشخص بالمعروف أو نهاه عن المنكر، لكن هذا الشخص لا زال على فعله، مجرد أن يأمره شخص أو ينهاه شخص لا يسقط التكليف عني. هذا الكراهة القلبية واللسانية. بعد ذلك يقول للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، يأتي التكلم عنها في الدرس الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.